الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد بين الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين، بين أن الفكرة تجتنى بثلاثة أشياء. قال: أحدها قصر الأمل، والثاني تدبر القرآن، والثالث تجنب مفسدات القلب الخمسة، حتى تجتني الفكرة أيها المسلم بحيث تأخذ ثمرة العلم والعمل، فتنزل في منزلة التذكر. إنسان تعلم عمل بما يعمل، والعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الذي يعمل به. وويل للذي علم مرة، وويل للذي لم يعلم مرة، وويل للذي علم ولم يعمل 70 مرة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: ويل لمن لم يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. فحتى تجتنى ثمرة الفكرة، العلم الذي حصلته، الذي أخذته، حتى يكون حقيقة في حياتك، اللي هو أن تجتني ثمرة الفكرة، ثلاثة أشياء: أولا قصر الأمل، وثانيا تدبر القرآن، وثالثا تجنب مفسدات القلب الخمسة. وما زلنا نتكلم عن مفسدات القلب الخمسة. قلنا مفسدات القلب الخمسة: أولها كثرة الخلطة، وثانيها التمني، وثالثها التعلق بغير الله، ورابعها الشبع، وخامسها المنام. ونحن مع المفسد الثالث من مفسدات القلب، ألا وهو التعلق بغير الله. هذا يقول الإمام القيم عنه: هذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق، أعظم مفسدات القلب على الإطلاق التعلق بغير الله. ليس عليه، يعني على القلب، أضر من ذلك، ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه. فإذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله سبحانه من جهة ما تعلق به. قال الله تعالى: إذا تعلق العبد بغير الله، الله يكله إلى ما تعلق به، الله يخذله من جهة ما تعلق به، وقد فاته مقصود تحصيل مقصوده من الله بالتعلق بغيره. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هكذا تعلق بغير الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قال الإمام ابن القيم: فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم من حصول له، أعظم مما حصل له مما تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل الذي يتعلق بغير الله كمثل الذي يستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. فلذلك التعلق بغير الله أساس الخذلان. قال رب العالمين: ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، في سورة هود. وقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، في سورة الإسراء. فالخذلان بالتعلق بغير الله. وانظروا أيها الإخوة، الإنسان لضعفه لماذا يتعلق بغير الله؟ المتعلقات بغير الله كثيرة، الذين يتعلقون بغير الله كثر، ويتعلقون بأشياء كثيرة بغير الله، منهم من يتعلق بمال، منهم من يتعلق بامرأة، منهم من يتعلق بوظيفة، منهم من يتعلق بمنصب، منهم من يتعلق بشهوة، يتعلق قلبه متعلق مفسد للقلب هذا. ومنهم من يتعلق أيها الإخوة بشيء يخافه من دون الله، أو يرجوه كرجاء الله، أو يحبه كمحبة الله. الآية التي تقطع عنك التعلق بغير الله، آية تقطع عنك التعلق بغير الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه تقطع عنك كل تعلق بغير الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آية تقطع عنك التعلق بغير الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلماذا تعلق قلبك بغيره؟ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. إذن لماذا تعلق قلبك بغيره في كشف ضر أو جلب خير؟ الإنسان دائما لماذا يتجه قلبه إلى غير الله؟ يتجه قلبه إلى غير الله يعني إلى أي شيء؟ قالوا لجلب منفعة أو لدفع مضرة. لجلب منفعة أو دفع مضرة. يقول لك يا أخي هذا فلان صحبته طيبة، قال ليش؟ قال بنفع كويس، لأنه بدخل على المسؤولين، بدخل على المدراء وكذا، يعني واجهة كويسة يعني بنفعنا. هو لجلب منفعة، واثنين لدفع مضرة. قال والله خليني أنا صداقتي مع الدكتور الفلاني، إذا حصل معي مرض أو كذا أذهب إليه، دفع مضرة. مع الغني الفلاني إذا حصل عندي فقر أو مشكلة مالية ألتجئ إليه، دفع مضرة أو جلب منفعة. ولذلك الله تعالى طمأننا وطمأن قلوبنا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من يستطيع من البشر جميعا أن يدفع عنك ضرا أراده الله أن يقع بك، ومن يستطيع من البشر جميعا أن يجلب لك نفعا لم يرده الله أن يأتي إليك؟ من؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وفي الأحزاب قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن أنت عندما تعلق قلبك بغير الله تعلق قلبك بمن لا يملك النفع ولا الضر. يا إخوة، الإنسان يعلق قلبه بغير الله يعلق قلبه بمن لا ينفع ولا يضر. ولذلك الحديث المعروف المحفوظ عند عامة المسلمين حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظ، احفظ لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، بعدين واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا التوحيد، هذا الإيمان أيها الإخوة، بهذا بعث الرسل، بهذا أرسل الأنبياء. أرسل الأنبياء حتى يعلق الناس برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يعلق قلبه بغير الله علق قلبه بمن لا يملك، علق قلبه بمن لا يملك. وهناك أمر آخر، قالوا الله يكله إلى من تعلق به، الله يكله إلى من تعلق به، بل يعذبه بالشيء الذي تعلق به. كان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال من تعلق بغير الله عذب به. بتعلق بمال الله يعذبه بالمال، تعلق بامرأة الله يعذبه بهذه المرأة، تعلق في مسكن الله يعذبه بهذا المسكن، يتعلق في منصب الله يعذبه بهذا المنصب، يتعلق بدنيا الله يعذبه بالدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تتعجب، ليعذبهم بها بأي شيء؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها، يعني يعذبهم بأموالهم. واحد بيملك مال الله بيعذبه بالمال؟ نعم، لأنه تعلق بالمال من دون الله فاعتز به. فقال من تعلق بغير الله عذب بالشيء الذي تعلق به. من تعلق بغير الله عذب بالشيء الذي تعلق به. والشافعي رحمة الله تعالى عليه له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول كلما تعلقت بشخص، كلما تعلقت بشخص ألاقك الله مر التعلق به لتعلم أن الله يغار على قلب تعلق بغيره. قال كلما تعلقت بشخص، فلان يعزني، فلان يذلني، فلان ينفعني، فلان يجب لي الضر والنفع، فلان الله يسلطه عليه، فقال أذاقك الله مر التعلق به لتعلم أن الله يغار، يعني يريد من قلبك هذا أن يتعلق به دونه. قال أن الله يغار على قلب تعلق بغيره فيصدك عن ذاك ليردك إليه، يصدك عمن تعلقت به ليردك إليه وحده لا شريك له، ليردك إليه. ذلك فعلا سبحان الله، تجد بعض الناس معذب في ماله، معذب في جاهه، تعلق به اعتز به من دون الله، معذب في ماله، تظنه مع أموال الله معذبه في هذا المال، معذب في جاهه، بفتخر بالجاه والمنصب وده هو معذب به، يتعلق قلبه بفتاة والله شباب أوشكوا على انتحار. وعندي واحد شاب يا إخواني أعرفه أنه انتحر عمره 16 سنة لأجل فتاة أحبه وأبى أهله أن يزوجوا إياه، انتحر أنهى حياته. أيها الإخوة، توفي 16 سنة. من تعلق بشيء عذب به، الله بيعذبه به، يكله إليه. ليش تتعلق بغير الله؟ الله يغار. لماذا يتعلق قلبك بغير رب العالمين؟ فلذلك قال ليرده إليه، ليرده إليه. لذلك هكذا الشرع، الشرع يعلمنا أيها الإخوة أن نتعلق بالله وحده حبا خوفا رجاء، إن هذا القلب يكون معلقا بالواحد القهار، مشيت في الطريق تكون معلقا بالله. لماذا الذكر على كل حال؟ كان النبي يذكر الله على كل أحيان، لماذا؟ ما الفائدة؟ يعني ماذا يذكر النبي وربه على كل حال؟ حتى القلب هذا ما يغفل عن الله ويبقى معلقا بهذا الإله. أذكار الصباح، أذكار المساء، دخلت المسجد، خرجنا المسجد، وانت ماشي في الطريق، وانت بين أهلك، حتى هذا القلب ما يغفل عن الله ويبقى معلقا بهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. فجاء الشارع بمثل هذا. انظر الحديث، حديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة يعني فقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد الفاقة لأنه أنزلها بالناس، لأنه قال يا فلان أنا عندي حاجة متضايق، والثاني يا رجل أنا علي ديون، والثالث أنا مديون وكذا وتحملت، أنا فقير، والخامس أنا فقير، فيشكو للناس. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إن أنزلها بالله قال يا رب علي ديون، يا رب أنا فقير، يا رب أنا مضطر إليك، فعند ذلك تعلق بالإله فالله يقضي حاجته. فقال من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. بل في الحديث من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. فتح الله عليه باب فقر من حيث لا يحتسب، يفتح على نفسه باب مسألة يسأل فلانا وفلانا، يعني تعلق فلان وفلان ونسي الله، قال الله بيفتح عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب، باب فقر، الله بيفتح أبواب الفقر أمامه لأنه سأل الناس وما سأل الله. حديث بريدة بن الحصيب صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرسل البعث ويبعث البعوث قال فإنهم أجابوا لك، يعني أدعوهم إلى الله ونحو ذلك، قال إنهم أجابوا لك قال فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا، إنهم أبوا يعني أول شيء أدعوهم إلى الله، أدعوهم للدين، إنهم أجابوا لك قال فاقبل منهم، اقبل منهم الإسلام، وهذا الذي نريده، هذا الذي نريده من الناس أن يدخلوا في دين الله. قال فإنهم أجابوا لك فاقبل منهم وكف عنهم، قال وإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن لا تقاتلهم بقوتك، ماذا قال؟ يعني علق قلبك بالله وبعدين قاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. وفي مسند الإمام أحمد هذه وصية غالية، هكذا الشرع أمرنا أن نتعلق بالله، لأنه قال ابن القيم أعظم مفسدات القلب التعلق بغير الله. سمعتم أول كلمة؟ أعظم مفسدات القلب التعلق بغير الله، هذا من أعظم مفسدات القلب. اسمع هذه الوصية في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز، يا رسول الله عظني وأوجز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ما معنى هذا الكلام؟ الأئمة يقولون أحيانا للناس صلوا صلاة مودع، صلاة مودع يعني أنك تصلي صلاة لا تظن أنك تصلي بعدها، يعني إذا صلينا المغرب يا أيها الإخوة ينبغي إذا صلينا المغرب أن نستحضر أننا لن نصلي العشاء، سنكون في عداد الموتى، وإذا الآن حان وقت العشاء أن نصلي صلاة العشاء ونقول هذه آخر صلاة لن نصلي الفجر غدا، سنكون في عداد الموتى. هذا معنى صلي صلاة مودع، يعني صلاة لا تظن أنك تصلي بعدها. طبعا الذي يصلي صلاة مودع كيف ستكون صلاته؟ كيف سيكون خشوعه؟ آخر صلاة بصليها، يقول لك الآن صلي ركعتين وآخر ركعتين بحياتك، كيف تكون الصلاة؟ كيف يكون الخشوع فيها؟ هذا معنى صلي صلاة مودع. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه، في رواية قال وإياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. واحد يقول يا أخي أنا تكلمت خلاص آسف، خلاص أنا متأسف. صحيح يحسن بالإنسان أنه إذا أساء أن يعتذر، هذا كلام طيب، لكن الأحسن أن لا يسيء، أليس كذلك؟ إذا أساء أن يعتذر للآخرين، لو واحد أساء زلت كلمة الأحسن أن يعتذر، لكن الأفضل من هذا كله أن لا يسيء أصلا. فقال ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، يعني تقول الكلمة وربما تأتي بعد ذلك لتعتذر منها. ذلك كان الناس حتى الخلفاء يحرصون على ألا تنتشر الكلمة بين الناس، الكلمة لها أثر، فكيف واحد يتكلم كلام يعتذر منه؟ فكانوا يشترون ربما ذمم الناس ويشترون لألا يتكلموا وينشروا. مثلا الخليفة المهدي جاءه رجل بنعلين، وقال دخل عليه قال أيها الخليفة هذان نعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذان نعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذهما الخليفة وقبلهما ووضعهما على عينيه وأعطى هذا الرجل 1000 دينار وقال جزاك الله خيرا وخرج. قال بعض من حضر قال أيها الخليفة إنك ما تأكدت من هذا، يعني مباشرة واحد يقول لك كل واحد جيب له نعلين يقول هذول نعل النبي، يعني ما تأكدت وما سألت؟ قال والله إني أعلم أنه لم ير نعلي النبي، هذا كذابا عارفه، لكنه سيخرج إلى الناس ويقول أدخلت على الخليفة نعلي النبي فما عظمهما ولا أكرمهما، هذا لا يعظم النبي ولا يكرم منزلة النبي، فأردت أن أسكت لسانه. قال بدفع 1000 دينار ذهب لهذا وبعمل هذا حتى أسكت لسانه، الكلام له أثر بين الناس. فالواحد الأصل ألا يتكلم بكلام ويأتي بعد ذلك اعتذر منه. ليش أنا أتكلم بكلام اعتذر منه؟ لا بتكلمش الكلام السيء أصلا، إن أسأت أعتذر، لكن الأصل ألا أتكلم الكلام السيء. الثالثة هذه الوصية الجامعة، قال واجمع الإياس مما في أيدي الناس، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. قال الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ السعدي، قال هذه الوصية، شوف الوصية الغالية، إيأس من الناس يا أخي، إيأس من الناس، اجمع الإياس مما في أيدي الناس. وفعلا والله حياتنا بتعلمك أنه ما تتعلق إلا بالله. أحيانا بتلاقي أخ وكذا وصديق وبتضطر أنت، بقول له يا أخوي في عندي مسألة، بقول لك حل عني يا أخوي الله يرضى عليك. والثاني بتضطر أنت، وتجد في المواقف كم من خليل لكثرة المال صادقني، وكم من خليل لقلة المال عاداني. إن قل مالي وإن كثر مالي قال فكل الناس إخواني، وإن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة زيادة المال كل الناس خلاني، كل الناس أصدقائي إذا صار معي مال. فأنت فعلا الحياة عندنا تعلمنا أن نيأس مما في أيدي الناس. وسبحان الله المخلوق مهما كان ترى محسنا، مهما كان، سألته مرة يعطيك إذا كان محسنا، الثانية يعطيك ويغدق عليك يقضي حاجتك، الثالثة بعدين بقول لك يا أخي بارك الله فيك كأنك فتحتني باب رزق عندك. لكن رب العالمين كلما تعلقت به وسألته يحب ذلك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فقال واجمع الإياس، إياس من الناس يا أخي، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. قال الشيخ السعدي وهذه الوصية توطين للنفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس. قال فأحسن شيء يعني الاستغناء عن الناس، كما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا لله، فيبقى عبدا لله سالما عن عبودية الخلق. هكذا قال الشيخ السعدي. وذلك أيها الإخوة يحسن بنا بعد هذا البيان حقيقة أن العبد يتعلق بالله رب العالمين. والإمام ابن القيم له أيضا كلمة جميلة في هذا الباب، في الذين ربما يشكون إلى الخلق كل حوائجهم وينسى من يشكو أمره إلى ربه. قال ابن القيم قال الجاهل يشكو الله إلى الناس، الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. قال الجاهل يشكو الله إلى الناس، كيف يشكو الله إلى الناس؟ بعض الناس كل ما يجلس المجلس يقول أخي أنا متضايق أنا فقير، وبعدين يقول الثاني يقول أنا معي مرض ترى مرض كذا، ودائما بتصيبني حرارة وبرتفع السكري معي والضغط أحيانا، يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس. قال وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم، لو عرف الناس لما شكا إليه. ثم قال قال ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، قل أنا حصل بي فاقة وضرورة، يشكو إليه، يشكو إليه فاقته وضرورته، فقال يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، والله ما زدت، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك الله إلى من لا يرحمك، وإذا بليت بمصيبة فاصبر لها صبر الكرام فإن ذلك أحزم، لا تشكون إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تشكون إلى الخلائق، إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وذلك يقول حذيفة المرعشي رحمه الله، حذيفة المرعشي حكيم من الحكماء أيها الإخوة، وعابد من العباد، كان من كلماته قبل أن نذكر ماذا يقول هذا الخبر الذي مر به، كان يقول: ثلاث خصال إن كنا فيك لم ينزل من السماء خير إلا كان لك فيه نصيب. كان من حكمه أن قال ثلاث خصال إن كنا فيك، هذه الثلاث خصال لم ينزل خير من السماء إلا كان لك فيه خير، إلا كان لك فيه نصيب. كل بركة تنزل من السماء لك فيها نصيب إذا كان فيك ثلاث خصال. قال: الأولى أن يكون عملك لله خالصا، والثانية أن تحب للناس ما تحب لنفسك. قال: والثالثة هذه الكسرة، وأمسك كسرة من خبز، هذه الكسرة تحرى ما فيها ما قدرت، يعني تحرى الحلال فيها، تحرى ما يدخل بطنك، كسرة الخبز تحرى تكون حلال. إذا كان فيك هذه الثلاث خصال لم ينزل خير من السماء إلا أصابك الله منه. الأولى قال يكون عملك لله، والثانية تحب للناس ما تحب لنفسك، والثالثة قال هذه الكسرة تحرى فيها ما قدر. فحذيفة المرعشي رحمه الله من الأئمة الزهاد، ترجم له الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. فيقول حذيفة المرعشي لما قيل له: خدمت إبراهيم الخواص رحمه الله مدة من الزمن، حدثنا بأعجب ما رأيت منه، حدثنا بأعجب ما رأيت من إبراهيم الخواص. فقال: بقينا في طريق مكة أياما لم نأكل طعاما. قال: فدخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خرب، مسجد، دخلنا مسجد خرب قديم. قال: فنظر إبراهيم الخواص إلي وقال: يا حذيفة، أرى بك أثر الجوع. فقال: كما ترى، أيام ما أكلنا، شو أثر الجوع؟ الجوع بعظمه كمان، يعني كل الجوع اللي فيه، أيام ما أكلنا. قال: هو كما ترى. قال: علي بالدوات والقرطاس، هات قلم وقرطاس ورقة. قال: فأحضرتهما إليه فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود بكل حال، وأنت المشار إليه بكل معنى. ثم أنشد قائلا: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري. أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري. هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خضتها، فأجر عبيدك من لهيب النار. قال: هذه ستة يا رب، علي ثلاثة، ويا رب كن الضمين للثلاثة الأخرى، لي أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، والثلاثة أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري. قال: هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خضتها، فأجر عبيدك من لهيب النار. ثم دفع الرقعة إلى حذيفة المرعشي، قال: أخرج بها بهذه الرقعة، ولا تعلق قلبك إلا بالله، لا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين، ثم امشي في الطريق ارفعها إلى أول من يلقاك. قال: فخرجت، أول من لقيني رجل على بغلة. قال: فناولته الرقعة فأخذها وقرأها وبكى. فقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ قال: هو في المسجد الفلاني. قال: فدفع إلي صرة فيها 600 درهم، فأخذتها ومضيت. فجئت إبراهيم، قال: فقصصت عليه القصة، فقال لي: لا تمس الدراهم، فإنه بإذن الله سيأتي صاحبها بإذن الله بعد ساعة، لا تأخذ من الدراهم، سيأتي صاحبها بإذن الله. قال: فلما كان بعد ساعة أقبل ذاك الرجل ودخل المسجد، وقبل يد إبراهيم الخواص وقبل رأسه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كنت نصرانيا وأسلمت لله. قال أسلم لله وأعطاهم 600 درهم. قال كنت نصرانيا وأسلمت لله، فبكى إبراهيم الخواص وقال الحمد لله الذي هداك للإسلام. فقال لا تعلق قلبك إلا بالله. فلما علق قلبه بالله كفاه أيها الإخوة، لما علق قلبه بالله كفاه. فمن تمام الخذلان أن يعلق قلبه بغير الله. وذلك التعلق بغير الله ليس فقط في التوكل يا إخواني، حتى في الحب. يعني اللي عنده عشق مثلا، عشق هذا العشق الزائد اللي هو مرض من الأمراض، هذا تعلق بغير الله، هذا تعلق، هذا تعلق قلبه بغير الله. اللي عند النقود تذهب العقول، هذا تعلق بغير الله. بعض الناس ما يشوفه بيقول ما يشوف النقود أمامه برندل بضيع كلها بتتفلت عندهم، بطل لا يحسب لا دين ولا آخرة ولا مبادئ حتى ولا أخلاق ولا أخوة، بينسى كل الأشياء هذه، ينسى الأخوة حتى بينه وبين صديقي وكذا ينساها. هذا تعلق بالمال أيها الإخوة. تعس عبد الدينار، هكذا الحديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. النبي قال تبا للمال، لما ذكر أنه قال تبا للمال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبعض الناس معلق قلبه بمال، معلق قلبه بامرأة عشق، معلق قلبه بدنيا بمال بحياة أيها الإخوة، معلق بها. فلذلك من أعظم المفسدات أن تتعلق بغير الله تعالى. اجعل في قلبك الله. لذلك اللي بعلق قلبه بالله عند الموت طول حياته معلق قلبه في كل حاجة من حواجه، معلق قلبه بالله عند الموت، قل لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله سهلة، إلهه الذي تعلق به لا إله إلا الله، آخر كلام لا إله إلا الله. في القبر من ربك؟ صعب عليه نجيب، ما هو أصلا طول حياته معلق قلبه بالله، ربي الله سهلة. لكن قال ها ها لا أدري، قلبه تشتت من هنا إلى هنا إلى هنا، ما عرف من ربه، فتشتتت به الأرباب، فقال ها ها لا أدري. إذن التعلق بغير الله. ومن مفسدات القلب كذلك قال الشبع والمنام. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.